الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائكم من الأعداء قيام الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وصلي اللهم صل على محمد وآل محمد استغفر الله ربي وأتوب إليه استغفر الله كلام في الخصوصية الثانية الخصوصية الثانية هي خصوصية ما لو تعلق الأمر بعنوان تعلق النهي بعنوان آخر هل يكفي تعدد العنوان؟ هل يكفي في إمكان صدور كلا الخطابين مجرد أن يتعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان؟ هذا يكفي في رفع غائلة اجتماع الضدين أو لا يكفي؟ فإذا صلى المكلف مثلا في الأرض المغصوبة هل يكون ممتثلا ومطيعا لا مانع من صدور الأمر والنهي أم لا لابد أن يكون إما مطيعا فقط أو عاصيا فقط على الأقل؟ وقلنا فرق هذه الخصوصية القدم هذا فرق هذه الخصوصية عن الخصوصية السابقة أن الخصوصية السابقة كلا الخطابين تعلق بعنوان واحد الأمر تعلق بعنوان الصلاة مثلا والنهي أيضا تعلق بعنوان الصلاة غاية ما في الباب أن بين المتعلقين عموم وخصوص مطلق الأول مطلق والثاني مقيد خصوصية الإطلاق والتقييد في المتعلقين فرغنا من الخصوصية الأولى الآن كلامنا في الخصوصية الثانية هل يكفي تعدد العنوان أو لا يكفي قد يقال في مقام الجواب عن السؤال أن مجرد تعدد العنوان لا يكفي مجرد تعدد العنوان تعدد عنواني المتعلقين هذا لا يكفي في رفع غائلة الانتباض مجرد أن يتعلق الأمر بالصلاة ويتعلق النهي بالغصب هذا لا يكفي طالما كان الوجود الخارجي فعلا واحدا طالما كان الفعل في الخارج شيئا واحدا لا يبرر الاجتماع مجرد اختلاف العنوانين افرض عندنا اختلاف العناوين اختلاف المفاهيم هذا ينطبق عليه مفهوم الغصب وينطبق عليه مفهوم الصلاة لكن بالتالي فعل المكلف خارجا على الأقل مثلا سجود المكلف هذا فعل خارجي واحد هذا جزئي حقيقي فعل واحد انطبق عليه العنوانان فاجتمع بالتالي ولو بلحاظ الوجود الخارجي الأمر والنهي فاجتمعا في شيء واحد وبذلك يلزم المحذور المتقدم يلزم أن تكون تلك السجدة محبوبة باعتبار كونها صلاة ومبغوضة باعتبار كونها غصب فيلزم اجتماع الضدين ولو بلحاظ المبادئ ولو بلحاظ المصلحة والمفسدة هكذا قد يقال بعدم كفاية تعدد العنوان فيقع التنافي لكن في قبال ذلك قد يدعى بكفاية الاختلاف في العنوان مجرد اختلاف العنوانين هذا كافي في رفع غائلة الاجتماع والتنافي وذلك ببيانين بوجهين من خلال بيانين الوجه الأول نريد نبين أن مجرد تعدد العنوان هذا يكفي في رفع محذور اجتماع الضدين يكفي في رفع التنافي مجرد أن يتعدد العنوان الوجه الأول يقول أن تعدد العنوان هذا يقتضي ويكشف عن تعدد المعنون هذا الوجه الأول اللي لو تم اللي نعتمد عليه في إثبات عليكم السلام في إثبات إمكان اجتماع الأمرين وبالحقيقة نثبت من خلاله التعدد لأن احنا قلنا بحثنا بحث صغرى نثبت من خلال التعدد وبالتالي لا تنطبق هاي الكبرى المتفق عليها استحالة اجتماع الأمر والنهي نفس تعدد العنوان هو ما أنت تعدد العناوين حتى تكشف عن أن المعنونات أصلاً الوجودات الخارجية متعددة، فيكون هذا التعدد كاشفاً عن تعدد الوجود الخارجي، وأن الخارج شيئان لا شيء واحد. وإن توهمنا بحسب النظرة البدوية الأولية أنهما شيء واحد، هما في الحقيقة شيئان لكن ليسا مدركين لنا بالنظرة البدوية الأولية. صحيح أنت تشوف هاي السجدة خارجاً هي فعل واحد، لكن بالحقيقة هاي السجدة وجودان متعددان متغايران حتى خارجاً، فضلاً عن مسألة العنوان وأن عنوان الغصب والصلاة انطبقا عليه، لكن انضما هذان الوجودان الخارجيان المتعددان المختلفان انضما تركبا بنحو التركب الانضمامي، فخيل لنا أن هذين الوجودين وجود واحد، أن هذين الوجودين وجود واحد. وحينئذ لا مانع من أن يكون تلك السجدة مأمور بها من ناحية ومنهي عنها من ناحية أخرى، والنتيجة أن تعدد العنوان يكشف في جميع الموارد وعلى نحو الموجبة الكلية عن تعدد المعنون، وحينئذ لا يلزم اجتماع الضدين، لا يلزم اجتماع الضدين المصلحة والمفسدة، لأن المصلحة ستكون في شيء والمفسدة تكون في شيء آخر، المحبوب يكون غير المبغوض. هذا وجه راح يجي الحديث عنه، لكن هذا ببساطة هذا وجه لو تم لأفاد لرفع محذور الاجتماع، اجتماع الضدين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني اللي نعتمد عليه في إثبات إمكان الاجتماع وعدم استحالة الاجتماع أو قل وعدم تحقق صغرى للكبرى المتفق عليها، هي أن دعوى أن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، ما نحتاج إلى هذا الوجه الأول، نسلم نقول أن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، لكن مجرد تعدد العنوان هو كاف في رفع المحذور من دون حاجة لأن نتكفل مؤنس إثبات التعدد في المعنون حتى يرد علينا إشكال وكيف نثبت هذا. لا إحنا في غنى عن هذا، لا نريد أن ندعي أن نفس تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، ما نريد نوصل إلى المعنونات، ما نريد نوصل إلى الوجودات الخارجية، هو مجرد أن يتعدد العنوان هذا لوحده كافي في رفع المحذور. والسر في ذلك هو أن الأحكام الشرعية متعلقة بنفس العناوين، هي ليست متعلقة بالوجودات الخارجية حتى يقال أن الحكمان اجتمعا في وجود واحد. الأحكام الشرعية متعلقة بالصور الذهنية، متعلقة بالعناوين لا بالوجودات الخارجية، وبالتالي لا يلزم اجتماع الضدين. نعم السجدة الواحدة خارجين هي فعل واحد، لكن من حيث الصورة الذهنية من حيث العنوان هما فعلان، الغصب شيء والصلاة شيء آخر، حتى إذا اتفقا في الخارج، الخارج ليس متعلقا للأحكام الشرعية حتى يلزم اجتماع المبادئ المصالح والمحبوبية والمبغوضية والمفاسد. فنفس تعدد العنوان هذا كافي، واضح أن الوجه الأول بكلفة أكثر من الوجه الثاني، الوجه الثاني إذا تم هو كافي في إثبات عدم الاجتماع. أما بالنسبة إلى الوجه الأول، خلينا نجي نفصل ونشوف هل أن الوجه الأول صحيح أو مو صحيح، يكفي أو لا يكفي. أما بالنسبة إلى الوجه الأول فهو كما بينا يدعي أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون؟ نفس أن ينطبق عنوانان على شيء واحد هو نفس هذا أمارة وعلامة على أن الموجود في الخارج متعدد. إحنا بإدراكاتنا الأولية لا ندرك هذا التعدد بسبب الانضمام، انضما وتركبا، تركبا على نحو التركب الانضمامي بحيث يخيل لنا أن هذان الأمران هما في الحقيقة شيء واحد، فما ينطبق عليه عنوان الصلاة هو غير ما ينطبق عليه عنوان الغسل. هذا الوجه لو تم، هذا الوجه لو تم، راح نشوف هو تام لو مو تام، لكن لو تم لكان نافعا في رفع المحذور، في رفع محذور التناسي بالطريقتين المتقدمتين. هذا الوجه إذا كان تاما يكفي في رفع محذور التنافي، سواء صور التنافي بطريقة المصنف أو صور التنافي بطريقة المحقق النائم. هذا الوجه إذا تم يرفع كلا الدليلين وكلا الطريقتين المتقدمتين. أما بالنسبة إلى الطريقة الأولى، طريقة الأولى شنو كان يقول المصنف؟ شلون يتنافى؟ أحسنت، السراية والاستبطان اللي عبر عنه المصنف، قال إذا أمر الشارع المقدس بطبيعة وكانت تلك الطبيعة محبوبة، يسري الحب، تسري المبادئ من الطبيعة إلى كل الحصص. فإذا كانت الصلاة محبوبة فالحب يسري إلى تمام الحصص، وإذا كان الغصب مبغوضا تسري المبغوضية إلى كل الحصص. الصلاة في الأرض المغصوبة حصة من حصص الصلاة، وفي نفس الوقت هي حصة من حصص الغصب، فرح يجتمع في الصلاة في الأرض المغصوبة محبوبية من ناحية كونها صلاة، ومبغوضية من ناحية كونها غصب. هكذا بيّن المصنف. إحنا نجاوب نقول لا، مع تمامية هذا البيان، مع تعدد العنوان الكاشف عن تعدد المعنون، حينئذ الحب ما تعلق بما تعلق به البغض، الحب تعلق بالسجدة من حيث كونها صلاة، والبغض تعلق بالسجدة من حيث كونها غصبا. ومع تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، هذا يعني أن الحب تعلق بغير ما تعلق به البغض. مركز الحب هو فعل، ومركز البغض فعل آخر، وإن خيل لنا أن هذين الفعلين فعلا وفعل واحد، وفي الحقيقة فعلان متغايران لكل مركز حيثية مختلفة عن الحيثية الثانية، فماكو التقاء بين الحب والبغض، بين المصلحة والمفسدة. هذا الوجه الأول لو تم لكان كافيا في دفع المحذور، محذور التنافي على تصوير المصنف وعلى طريقة المصنف. هكذا على طريقة المحقق النائيني. الطريقة الثانية، الطريقة الثانية شنو كان المشكلة؟ شلون كان يصور المشكلة المحقق النائيني؟ يقول من ناحية تعلق الأمر، من ناحية تعلق الأمر أنت مرخص في تطبيق الطبيعة على أي حصة من حصص الصلاة، ومن تلك الحصص حصة الصلاة في الأرض المغصوبة. فمن ناحية كون الصلاة في الأرض المغصوبة حصة من حصص الصلاة، أنت مرخص في تطبيق امتثالك على تلك الحصة. ومن ناحية كون الصلاة في الأرض المغصوبة هي حصة من حصص النهي، يعني تعلق النهي بها، يعني أنت لست مرخصا في تطبيق امتثالك، فيلزم اجتماع الضدين، الترخيص وعدم الترخيص، يلزم اجتماع الضدين أو النقيضين، فيقع التنافي بين ما يقتضيه الأمر وبين النهي، هو عدم الترخيص. بناء على تمامية هذا الوجه المشكلة محلول. نقول أن الترخيص تعلق بالسجدة من حيث كونها صلاة، وعدم الترخيص تعلق بالسجدة من ناحية كونها غصبا. فمركز الترخيص وعدم الترخيص لم يكن واحدا، لا يجتمع الترخيص وعدم الترخيص في فعل واحد، الأفعال متعددة خارجا، وحينئذ لا يجتمع الضدان. إذن هذا الوجه لو تم لكان نافعا في دفع الإشكال بناء على الطريقتين. المصنف بعد ذلك يعلق على هذا الوجه، هذا خوش وجه إذا تم ينفعنا في رفع الإشكال وبالتالي نلتزم بالجواز، لكن المصنف راح يعلق على هذا الوجه. أكو سؤال؟ قال اختلاف الأمر والنهي في عنوان المتعلق. الخصوصية الثانية أن نفترض تعدد العنوان وتعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر، وتعدد العنوان قد يسبب جواز الاجتماع. دائما هاي التعبيرات اتضح هاي بيئة مسامحة، مو يسبب جواز الاجتماع وإن عبر هذا دائما، حتى احنا نعبر به مرارا نعبر به، لكن مو هو هذا المقصود. المقصود هو كما بينا البحث بحث صغروي، قد يقتضي التعدد، ايش نقول، يقتضي التعدد وعدم الوحدة. وأما الاجتماع، الاجتماع لا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز اجتماع الضدين، قد يسبب جواز الاجتماع ورفع التناسي بأحد وجهين. الأول أن تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون، يبرهن يعني يكشف، يكشف يكشف هو أدق من 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 يقتضي، اللي عادة هكذا يستعمل، تعدد العنوان يقتضي، وكأنما أن تعدد العنوان هو العلة في تعدد المعنون، يقتضي يعني يعني علة، هيك يفهم يعني ظاهرا، هيك يفهم. التعبير الصحيح هو أن يكشف، هو يكشف كشف المعلول عن العلة، يكشف كشف النية، هو يثبت، يثبت من حيث الدلالة يدل على تعدد المعنون. المصنف عبر يبرهن يعني هم قريب من يكشف، هم تعبير لا بأس فيه، أن تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون، هذا الوجه الأول. هذا إذا تم قلنا يكفي في رفع المحذور كما راح يجي. فالثاني، الوجه الثاني، دعوى الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التناسي، مجرد أن يتعدد العنوان هذا يكفي في رفع المحذور. ليش قال مجرد؟ يعني من دون أن نثبت تعدد المعنون، ما نحتاج أن ندعي تعدد المعنون، هو هذا بنفسه بمجرد كافي في رفع المحذور. دعوى الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التناسي مع الاعتراف بوحدة المعنون والوجود خارجه، هذا الوجه الثاني. أما الوجه الأول فهو إذا تم يدفع التناسي بكلا تقريبيه، أي بتقريب استبطان الأمر بالجامع للوجوبات المشروطة بالحصص طريقة المصنف، وبتقريب استلزام الترخيص، بتقريب استلزامه الترخيص في التطبيق على الحصة المنافي، هذا الترخيص المنافي للنهي اللي هي طريقة المحقق النائب. إذ ليش يكفي في رفع التنافي بكلا تقريبه؟ يقول إذ مع تعدد الوجود الخارجي لا يجري كلا هذين التقريبين، لا عندنا مركز واحد اجتمعت فيه المبادئ المختلفة، ولا عندنا مركز واحد اجتمع فيه الترخيص وعدم الترخيص. نفس دعوى تعدد المعنون خارجين هذا يكفي في رفع كلا التقريبين. ولكن الإشكال، المصنف يعلق، شوفوا تعليق المصنف، المصنف يقول أساس تلك الدعوة، أساس دعوة رفع التنافي هو مبني على أن تعدد العنوان يكشف دائما عن تعدد المعنون، يكشف دائما وبنحو الموجبة الكلية عن تعدد المعنون، هذا مبني، هذا الوجه مبني على هذا، على دعوى أن تعدد العنوان دائما هو يكشف عن تعدد المعنون. فدائما كل ما أجا عندنا أمر ونهي تعلقا بعنوانين مختلفين نقول إذن هذا يكشف حتى نسوي قياس من الشكل الأول، هذا يكشف عن تعدد المعنون وبالتالي لا يلزم التنافي. ولكن هذا المبنى مجرد دعوة عارية عن الدليل، عارية عن البرهان. أن يدعى أن دائما تعدد العنوان يكشف دائما عن تعدد المعنون، هذا دعوة عارية عن الدليل ومجرد دعوة. مجرد أن يجي واحد يقول العنوان لا تعدد يعني الوجود الخارجي تعدد، ولا يساعد الدليل عليها، بل الدليل على عدم تلك الدعوة. مو فقط لا دليل عليها، الدليل على خلافها، وهذا معروف ومعلوم بالوجدان. فكم وكم من العناوين المتعددة المختلفة التي تنطبق على شيء واحد ووجود فارد من دون أن تختل الوحدة فيه. خذ مثلا زيد، الإنسان الواحد زيد جزئي حقيقي، وجود واحد. شقد أكو عناوين تنطبق على زيد؟ أول العناوين عنوان زيد، ثانيا العالم، الشاعر، الفقير، العادل. شقد أكو عناوين تنطبق على زيد؟ فإذا تعلق مثلا حكم بعنوان وتعلق حكم آخر مضاد بعنوان آخر مع وحدة الوجود الخارجي، نقول هاي العناوين تقتضي تعدده، ويكون عندنا زيد واحد وزيد اثنين وزيد ثلاثة، تعلقت العناوين المختلفة بتلك الوجودات الخارجية. هذا أمر واضح البطلان. مسألة تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، هذا منفية بالوجدان. عناوين متعددة قد تنطبق على معنون واحد ومن دون أن تختل وحدة هذا المعنون الواحد. فإذا نحن نقول أن تعدد العنوان لا يقتضي دائما تعدد المعنون. الاستدلال مبني على هذا. فإذا هنا يظهر أن روح هذا الدليل هو في تحقيق هذه النقطة، هل أن التعدد يكشف دائما عن تعدد المعنون، هل أن تعدد العنوان يكشف دائما عن تعدد المعنون أو لا. اختلف في تنقيح النقطة، فصاحب الكفاية التزم بأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون دائما. قرينا بالكفاية تعدد العنوان لا يكشف دائما عن تعدد المعنون. في قبال ذلك على طرف النقيض من الجانب الآخر، المحقق النانيني التزم بأن تعدد العنوان كما قرينا في أصول المظفر، أن تعدد العنوان يكشف دائما عن تعدد المعنون، لكن في صورة كون النسبة بين العنوانين نسبة العموم والخصوص من وجه. قرينا هذا في أصول المظفر. فإذا صاحب الكفاية تطرف من جانب اليمين وقال بأن لا كليته، صاحب المحقق النائني تطرف من جانب اليسار وقال بالاقتضاء دائما لكن في موارد العموم والخصوص من وجه، اللي هو محل كلام. نقعد نتحدث عن عنوانين، بين العنوانين نسبة العموم والخصوص من وجه، فنقدر نقول أن المحقق النائني التزم بالكلية في محل كلام. نقعد نتحدث عن صلاة وغصب، شنو النسبة بين الصلاة والغصب؟ النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه. قد يصلي في أرض غير مغصوبة، وقد يغصب في غير الصلاة، وقد تجتمع الصلاة مع الغصب. النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه. فنقدر نقول أن صاحب المحقق النائني التزم بالكلية، وأن دائما تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. السيد الطائي رحمة الله تعالى عليه سلك طريقا وسطا بين صاحب الكفاية وبين المحقق النائني، والتزم بالتفصيل. التزم بالتفصيل وقال أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون في بعض العنوانات، وفي وفي عنوانات اخرى لا يكشف تعدد العنوان عن تعدد المعنون. فما عندنا موجبة كلية ولا عندنا سالبة كلية، عندنا موجبة جزئية. في بعض الأحيان يكشف تعدد العنوان عن تعدد يكشف عن تعدد المعنون. المصنف أيضا تابع أستاذه في ذلك والتزم بالتفصيل تبعا لأستاذه السيد الخوي رحمة الله تعالى. حاصل هذا التفصيل، حاصل تفصيل السيد الخوي واللي تابع على ذلك المصنف، هو أن العناوين التي تنطبق على الأفعال المختلفة، العناوين على نحوين، تارة تكون العناوين عناوين انتزاعية، مفاهيم انتزاعية لا تكشف ولا تمثل حقيقة الشيء، ننتزع عنوانا من شيء هذا العنوان لا يمثل حقيقة الشيء وما هي الشيء، ما يمثل الصورة النوعية للشيء. كما لو انتزعت عنوان الضاحك من الإنسان، من زيد، تنتزع عنوان الضاحك من زيد، هذا ما يمثل حقيقة الضحك، لا يمثل حقيقة الزيد. هكذا العلم، هكذا الشعر، هكذا العدالة، الفقر، الإيمان. حينما نجي نعرف حقيقة زيد، ما نقول مثلا حيوان ضاحك أو نقول حيوان عالم، يعني لا نأخذ في ضمن حقيقة الشيء. صحيح هذا تعريف، لكن مو تعريف بالحد الثاني، مو تعريف يكشف عن الحقيقة. فإذا بعض العناوين هي مفاهيم من سمخ المفاهيم الانتزاعية، تنتزع من الشيء ولا تمثل حقيقة الشيء وصورته النوعية. هذا النحو الأول، وهذا النحو، هذا النحو من المفاهيم، هذا تعدده، نمو قلنا تفصيل عندنا، هذا تعدده لا يكشف عن تعدد المعنون. تعدد عنوان العالم والعادل والشاعر والفقير اللي تنطبق جميعا على زيد، هاي لا تؤدي إلى تعدد زيد وتكثر زيد الوجود الواحد، لما ذكرناه سابقا من أن لا محذورة في أن تنطبق عناوين متعددة على شيء واحد. هذا القسم الأول. القسم الثاني، تارة أخرى تكون العناوين التي تنطبق على الأشياء وعلى الأفعال تمثل حقيقة الشيء وتمثل الصورة النوعية للشيء، كما في الإنسان. حينما تقول زيد إنسان، حينما نحمل الإنسانية على زيد، هذا عنوان الإنسان اللي نشير به لزيد، هذا يمثل الحقيقة النوعية لزيد، يمثل الصورة النوعية لزيد. حينما نشير إلى أسد نقول هذا أسد، حينما نشير إلى فرس، إلى شاة، نشير بعنوان يمثل الصورة النوعية وحقيقة وماهية الشيء. هذا النحو الثاني من العناوين، هذا تعدد كما أفاد المحقق النائيني، تعدد يكشف عن تعدد المعنون. لو انطبق عنوان من هذا القبيل على انطبق عنوانان من هذا القبيل على معنون واحد، هذا هو الذي يكشف عن تعدد المعنون. ليش يكشف؟ نقول لأن هكذا عنوان يكشف عن حقيقة وماهية هذا الشيء. لو لم يكن ذاك الشيء متعددا لكان للشيء الواحد حقيقتان، لكان للشيء الواحد صورتان نوعيتان ماهيتان، وهذا أمر مستحيل. لا يمكن أن يكون للشيء الواحد ماهيتان متغايرتان. الشيء الواحد إذا انطبق عليه عنوانان يمثلان حقيقة الشيء، هذا يكشف قطعا عن تعدد ذلك الشيء وعن عدم وحدة الشيء الواحد، لا يمكن أن يكون له ماهيتان متغايرتان، لما قرأنا في الحكمة من أن الماهية كما ذكروا حد الوجود، الماهية حد الوجود، فإذا تعددت الماهية يعني تعدد الحد، وإذا تعدد الحد هذا يعني تعدد المحدود، تعدد الوجود وهو المطلوب. احنا نريد نثبت ان تعدد الماهية يكشف عن تعدد الوجود، والا ان يكون وجود واحد الى اكثر من حد الى اكثر من ماهية هذا امر مستحيل. حد يعني شنو حد؟ يعني ان مثلا ان الفرس الحيوان غير الناطق مطلقا، فرسا كان او شاكا، حد كمالات هذا الوجود هو هذا المقدار المعين، ما زاد على تلك الكمالات النطق مثلا هذا ما موجود فيه، هذا لا يشتمل عليه، هذا معنى الحد. حد يعني مو مثل أن نرسم دائرة تكون محيط للدائرة، لا، حد يعني جامع لكمالات معينة، ما خرج عن تلك الكمالات هذا الشيء لا يكون واجدا بتلك الكمالات. فلو قدر أن لهذا الشيء الواحد ما هي أخرى وحد آخر، هذا الحد لا يخلو أما أن يكون أعلى وأما أن يكون أقل، فإذا كان أعلى لكان ذلك مقتضيا لاشتمال هذا الوجود على تلك الكمالات ووجدان هذا الوجود لتلك الكمالات، فيجتمع الضدان، يجتمع النقيضان. من ناحية نقول هذا واجد بناء على كون الحد أعلى، ومن ناحية نقول هذا فاقد بناء على الحد الأول. إذا كان وجود واحد إلى حدين لابد أن يكون هذان الحدان مختلفين. الاختلاف يعني الإيجاد والفقدان، هو متوفر على كمالات وفي نفس الوقت هو فاقد للكمالات. لذلك إذا كان العنوان المنطبق على الشيء عنوانا حقيقيا يمثل ماهية الشيء والصورة النوعية للشيء، حينئذ نقول هذا العنوان يكشف عن تعدد المعنون. هذا بشكل كبروي، بشكل كبروي نقوله. إذا صاحب الكفاية قال لا يكشف دائما، المحقق النائني قال يكشف دائما، المصنف تبعا لأستاذ سيد الخوي رحمة الله عليه قال بالتفصيل. إذا قلنا بالتفصيل إذا نقول ما عندنا موجب كلي، ما عندنا موجب كلي يتوغلنا دائما أن نطبق قياسا من الشكل الأول ونقول كلما تعددت العناوين اقتضى ذلك تعدد المعنونات وبالتالي نقول بالجواز. لا، هذا يختلف باختلاف الموارد وبالتالي لا ينفع، هذا الطريق لا ينفع، هذا الطريق ليس طريقا كليا نافعا. نجي صغرويا في محل كلامنا، شنو الغصب والصلاة؟ هل هما من العناوين الانتزاعية من قبيل الأول حتى لا يكشفان عن تعدد المعنون، أو أن الغصب والصلاة من قبيل القسم الثاني الذي يقتضي التعدد وبالتالي نقول بجواز الاجتماع؟ هذا البحث كله بحث كبرى، وتعال أنت حل المشكلة فيما يرتبط بمحل كلامنا. الغصب والصلاة عنوانان انتزاعيان أو عنوانان حقيقيان؟ طبعا المقصود من القسم الأول والثاني أن مجرد أن يكون أحد العنوانين انتزاعي هذا لا يقتضي التعدد. مجرد أن يكون أحد العنوانين انتزاعيا لابد أن يكون كلا العنوانين حقيقيين حتى يقتضي التعدد. في محل كلام نقول على الأقل الغاصب ليس مفهوما حقيقيا وبالتالي لا يكشف عن التعدد، تعدد هذا العنوان وانطباقه على وجود واحد، انطباق هذين العنوانين على وجود واحد هذا لا يقتضي التعدد وبالتالي لا ينفع في تمامية هذا الوجه. فإذا تنزلنا وقلنا الصلاة عنوان حقيقي وعنوان يكشف عن الصورة النوعية لفعل المكلف، على الأقل الغصب هو مفهوم انتزاعي وليس مفهوما حقيقيا يكشف عن الصورة النوعية، والمنده على أن الغصب مفهوم انتزاعي هو أن الغصب تارة ينطبق على الصلاة، فيتمثل الغصب في الحركات الصلاتية. أكو خلاف في شنو الغصب في الصلاة، على الأقل كما يقول السيد الخوي صاحب هذا التفصيل، على الأقل يقول السجود، السجود ينطبق عليه عنوان الغصب. نفس وضع الجبهة على الأرض، هذا تصرف في ملك الغير. نفس أن واحد يخلي جبهته على أرض الغير، هذا تصرف في مال الغير من دون رضاه، إذن هذا غصبه. فمرة تنطبق على الصلاة، مرة تنطبق على الأكل، أن يأكل مال الغير، يأكل تفاحا من أملاك الغير، هذا غصب. أن يلبس مال الغير، يلبس ثوب الغير، فإذا الغصب تارة انطبق على مقولة اللبس، أخرى انطبق على مقولة الأكل، ثالثة انطبق على مقولة السجود أو الصلاة. أصلا نفس الصلاة، الصلاة هي أفعال متعددة، بعض أفعال الصلاة من مقولة الأقوال قراءة، بعضها من مقولة الأفعال الحركات، بعضها من مقولات أخرى. انطباق الغصب على مقولات متعددة هذا يكشف عن أن الغصب مفهوما انتزاعيا. إحنا ننتزع مفهوم الغصب من كل تصرف في ملك الغير، أيا كان هذا التصرف، سواء كان التصرف سجودا أو أكلا أو لبسا أو غير ذلك. هذا ينبه على أن الغصب مفهوم انتزاعي. لو كان الغصب مفهوما حقيقيا يكشف عن حقيقة الشيء لما انطبق على مقولات متعددة. الإنسان لما كان مفهوما حقيقيا يكشف عن الصورة النوعية لزيد، هو لا ينطبق إلا على زيد وعلى ما مات لزيد في حقيقته، على عمرو وعلى بكر وعلى خالد. أما ما ينطبق مفهوم الإنسان على الجدار، على الأرض، على زيد، على المروحة مثلا، هذا انطباقه على نحو خاص، هذا ينبه على كشف عن الحقيقة. وانطباق الغصب على مقولات متعددة هذا يكشف عن كونه مفهوما انتزاعيا، وبالتالي لا محدود في أن تنطبق عنوان الصلاة على شيء وينطبق عنوان الغصب على نفس ذلك الشيء من دون أن تختل وحدة ذلك الشيء، يبقى هذا الشيء واحدا. وتعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون، فيرجع إشكال التنافي، اجتمع الحب والبغض في سجدة واحدة، اجتمعت المصلحة والمفسدة في شيء واحد، فلا يكون هذا الوجه تاما. هذا الوجه لو كان تاما لنفع في دفع المحذور بكلتا الطريقتين، طريقة المصنف والمحقق النائين، لكن هذا الوجه ليس تاما. قال: ولكن الإشكال في تمامية هذا الوجه، إذ لا برهان على أن مجرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا، لأن بالإمكان انتزاع عناوين من موجود خارجي واحد. هذا النحو الأول، إذا كان المفهوم مفهوما انتزاعيا ماكو مانع من أن ننتزع من مفهوم من أن ننتزع من وجود واحد مفاهيم انتزاعية متعددة، ماكو مانع. نعم، هذا القسم الثاني، نعم إذا ثبت أن العنوان ما هي حقيقية، هذا يكون نثبته، هذا يكون نثبته حتى يقتضي التعدد. وشلون نثبت أنت أن الغصب مثلا في محل كلامنا مفهوم حقيقي يمثل الصورة النوعية للفعل، لفعل المكلف؟ يقول: نعم إذا ثبت، هاي إشارة من المصنف إلى أن هذا الوجه هو اللي ينفعنا في رفع المحذوف، فيحتاج إلى إثبات. مو مجرد أن تجي تبدأ تقول هذا حقيقي، أن الصلاة هذا عنوان الصلاة يكشف عن حقيقة الفعل والغصب يكشف عن حقيقة الفعل فيقتضي التعدد، هذا يحتاج إلى إثبات. يقول: نعم إذا ثبت أن العنوان ما هي حقيقية للشيء تمثل حقيقته، تمثل حقيقة الشيء النوعية، فمن الواضح أن تعدده يساوق تعدد الشيء خارجا. ليش يساوق؟ يقول إذ لا يمكن أن يكون للشيء الخارجي الواحد ماهيتان نوعيتان. بينا ليش لا يمكن أن يكون للشيء الواحد ماهيتان نوعيتان، ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية، ليس كل هاي صورة سالبة الجزئية. إذن ما عندنا موجبة كلية تقول دائما تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون حتى دائما نطبقه في كل موردين، ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنونه، بل كثيرا ما يكون من العناوين العرضية المنتزعة، وبالتالي تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، وبذلك يبطل هذا الوجه الأول، فتقبل النوبة إلى الوجه الثاني. وصلى الله على محمد وآل محمد.
Thank you.